بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. بعدنا عم نتابع بشروحاتنا للسفر هوشع من بعد ما عرفنا جرائم إسرائيل ومعاقبة إسرائيل عن الفساد العام وعن خطيئة الكهنة وعبادة إسرائيل عبادة أوثان وزنا. هلأ وصلنا بالفصل الخامس لقادة الشعب يقودونه إلى الهلاك. بهالآيات رح نقرأ أول 7 آيات ونشرح واحدة واحدة فيهم، بعدين بنرجع منكمل لشروحاتنا بباقي الآيات. اسمعوا هذا أيها الكهنة، وأصغوا يا بيت إسرائيل، وأنصتوا يا بيت الملك، فإن عليكم أن تجلوا القضاء، ولكنكم كنتم فخا في المصفات وشبكة مبسوطة في على تابور. آية 2: لقد عمقوا حفرة شطيم فأنا أؤدبهم جميعا. بالآية 3: إني عرفت أفرائيم ولم يخفى علي إسرائيل، لقد زنيت الآن يا أفرائيم ولقد تنجس إسرائيل. بالآية 4: أعمالهم لا تدعهم يتوبون إلى إلههم، لأن روح زنا في وسطهم ولم يعرفوا الرب. بالآية 5: كبرياء إسرائيل تشهد عليه في وجهه، وإسرائيل وأفرائيم يعثران بذنبهما، ويعثر يهوذا أيضا معهما. بالآية 6: بغنمهم وبقرهم ينطلقون ليطلبوا الرب فلا يجدونه، إذ إنه تخلص منهم. بالآية 7: لقد غدروا بالرب لأنهم ولدوا بنين حرام، فالآن يلتهمهم رأس الشهر مع ميراثهم. أول آية: اسمعوا هذا أيها الكهنة، وأصغوا يا بيت إسرائيل، وأنصتوا يا بيت الملك، فإن عليكم أن تجروا القضاء، ولكنكم كنتم فخا في المصفات وشبكة مبسوطة على تابور. اسمعوا، أنصتوا، وأصغوا. 3: هودي ما كانوا عم بيعملون، 3 أشياء 3 أفعال ما كانوا يعملون، ولذلك ليس لهم خلاص. كيف بده يكون عندهم خلاص؟ عندما يسمعون كلمة الله، عندما ينصتوا إلى كلمة الله، عندما يصغوا لكلمة الله. لأنه الله ما بيحاب الوجوه لفئة على أخرى. هون جاب سيرة الكهنة، أول شيء إسرائيل وبيت الملك اللي هن 3 فئات. بكفي وبيقول: فإن عليكم أن تجروا القضاء، ولكنكم كنتم فخا في المصفات. وجابوا كمان سيرة وشبكة مبسوطة على تابور. المصفات وتابور، هلأ منلاقي كتير من الأماكن باسم المصفات، ولكن هون التركيز على تابور. هو المكان ضل الشعب من خلال الخدام، خدام الرب ضللوا شعب الله وشجعون على عبادة الأوثان. هيدا وين صار؟ على تابور. فإذا الرب بده يدين الجميع بدون استثناء، مثل ما قلنا الكهنة وإسرائيل وبيت الملك. بالآية 2: لقد عمقوا حفرة شطيم فأنا أؤدبهم جميعا. شطيم هي تقريبا فينا نقول قصة بعل فغور المذكورة بسفر العدد فصل 25. بكل الأحوال رح نشوفها نحن بالفصل 9، رح نحكي عنها بالتفصيل. ولكن الرب بده يقدمهم. لقد عمقوا حفرة شطيم، دائما بنعرف بس تعميق الحفرة يلي هو دلالة على النزول وعلى الانحدار الروحي. فأنا أؤدبهم جميعا، الرب بده يقدم كل هالأشخاص. بالآية 3: إني عرفت أفرائيم ولم يخفى علي إسرائيل، لقد زنيت الآن يا أفرائيم ولقد تنجس إسرائيل. عرف الرب أفرائيم وإسرائيل. عرفنا نحن عن أفرائيم منية بالفصول الأولى. عرف، لم يخفى، زنيت، تنجس. هول الكلمات عم نشوف في إحاطة وشمولية. عرف الرب، عرف ولم يخفى، نيناتهم هول دلالة على التأكيد. عم نشوف في إصرار على الخطيئة والمعاندة تجاه الرب، إنه أنا شفتكم شو عم تعملوا. إني عرفت أفرائيم ولم يخفى علي إسرائيل، هو الدلالة على التأكيد. بالآية 4: أعمالهم لا تدعهم يتوبون إلى إلههم، لأن روح زنا في وسطهم ولم يعرفوا الرب. أعمالهم هون دلالة على التشامخ والكبرياء وروح الزنا، هيدا كله عم بيملينهم قلوبهم. من هيك بدهم يكونوا معاندين، في وسطهم ولم يعرفوا الرب، روح الزنا في وسطهم. هون هذا كلام مخيف جدا. نتذكر نحن بحياتنا المسيحية روح الله الروح القدس في وسطنا في قلوبنا، هن على العكس روح الزنا وروح الكبرياء موجودة بقلبهم، فإذا النتيجة رح تكون سقوط هذا الشعب. بالآية 5 كبرياء إسرائيل تشهد عليه في وجهه، وإسرائيل وأفرائيم يعثران بذنبهما ويعثر يهوذا أيضا معهما. بهالآيات عم نشوف كبرياء، الكبرياء والتشامخ بيخلي القلب عم بيترفع على الله، بيحتقر كلمة الله. لا بل الكتاب المقدس عم نشوف إنه الرب كان دائما دائما محب للخطأ، ولكن بيقول بالكتاب كان يقاوم، الله يقاوم المستكبرين. الشخص المتكبر والمتعجرف والمتشامخ بيرفض كلمة الله وبيتعالى عليها، من هيك بده يظهر، بده يفرجيه الرب هيدا الكبرياء، بده يبينه قدام وجهه. كيف يعني؟ بقول له شوف انت شو عملت، شوف كبرياءك لوين وصلك. وهودي الكبرياء والتشامخ بدهم يشهدوا عليه. بيقول افرايم واسرائيل وستلحقهم يهوذا. قلنا نحن عن افرايم اللي هو الاسم تبع اسرائيل، ولكن عم بيعطينا انه بسبب التكبر رح هيدا يصير. عم نشوف وين في تفشي الخطيئة، لما يكون الشعب عم بيتفشى بالخطيئة، عم بيتراخى روحيا، رح تكون النتيجة انه بده يكون عم بيعدي الآخرين من الأعمال الخاطئة. ويعثر يهوذا أيضا معهم، يلي هي مملكة الجنوب رح تتشبه بمملكة الشمال بإسرائيل وإفرائيم. وللأسف بدل ما يكونوا هن مثل صالح، وحتى كمان بدل ما تكون يهوذا هالقد عند الصلابة الروحية إنه ما يصير فيه أبدا مثل العدوى من الغلط، بدأ تتعثر تعثر يهوذا أيضا معهما. بالآية 6 بغنمهم وبقرهم ينطلقون ليطلبوا الرب فلا يجدونه إذ إنه تخلص منهم. هن عم بيفكروا إنه بيطلبوا الرب من خلال التقادم، بغنمهم وبقرهم ينطلقون ليطلبوا الرب، يعني رايحين يذبحوا الغنم والبقر، مفكرين إنه الرب بده تقادم وذبائح بدون ما يكون في تغيير بقلوبهم. فإذا شو اللي صار؟ الرب تخلى عنهم لأنهم يتقدمون إليه لا بقلوبهم بل بالذبائح. هو عم بيتنحى عنهم لأنه انغدروا فيه وكسروا العهد. هو بيشوف القلوب، ما بيتطلع بالوجه أو بالعيون أو بالتآدم. بالآية 7 لقد غدروا بالرب لأنهم ولدوا بنين حرام فالآن يلتهمهم رأس الشهر مع ميراثهم. ما رح ينجوا أولادهم لأنهم منوا لله بالأساس، هني لغير الله، هني بسبب عبادات من حقيقية. بكفي وبيقول رأس الشهر يلتهمهم. رأس الشهر لأنهم إما بيكون عقاب، عادة برؤوس الشهور بيكون عم بيقدموا البركات أو حتى بيقدموا التآدم للرب وبياخدوا البركات من الرب، ولكن رأس شهورهم يلتهمهم، يعني الغدر يلي غدروا في الله بدهم ياخدوا نصيب من عدم البركة. الله سيرفع النعمة عنهم، يرفع البركة لحتى هن يشوفوا أنه حتى تحول هيدا العيد يلي هو يعتبر أعياد رؤوس الأشهر وبيعملوا فيهم احتفالات، هود الاحتفالات كلها بدها تتحول لعقاب لأنهم فقدوا بركة ربنا وأعياد متلازمة مع الشر. وليش هون دائما بنسأل شو خص الأولاد؟ بدنا نتذكر كلمة وكتير مهمة وسبق وحكينا عنها وبدنا نرجع نكررها. خطيئة الآباء مش معناتها أنه الأولاد هن حكما بدهم يورثوا الخطية. الرب بشكل واضح بيقول كل إنسان بيتعاقب على أو بينال الجزاء هو على خطيئته هو، وهو مسؤول عن خطيئته. ولكن عم بيقول مع ميراثهم، هون شو معناتها؟ ناخد المعنى الروحي. المعنى الروحي كيف؟ إنه الخطية بدها تولد خطايا صغار، بصير فيهم بدهم تكبر تكبر هيدي الخطايا الصغيرة لحد ما تصير كبيرة، وهكذا بدها تضل تكبر وتتكاثر. فهون عم بيقول بده يجي الخزي مش لإلكن ولولادكن أو مع ميراثكن، والميراث هون يعني ميراث الخطية. يعني نرجع من عمق شوي أكتر، الشر بده يطال الخطية وأعمال الخطية وترتبات الخطية، هيك معناتها، لحتى ما يبقى للخطية أي وجود. ودائماً منتذكر أنه السحر يقع على الساحر والشر يقع على الذي فعل الشر. لما الرب بيرفع النعمة تتحول هيدي الأشرار، هيدي الشرور اللي بيعملها للشخص تقلب عليه، لأنه هو بده يتحمل النتيجة. الرب كل الوقت عم بيدافع عنه، والحرب الروحية هي للرب، وهو دائما بيقول هو يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. تصمتون من خلال الرجعة للرب، من خلال الصلاة، من خلال الاتكال على الرب. وإنما إذا كانوا هن عم بتشامخوا بيتكبروا لحتى يبعدوا عن الرب، بقول لهم روحوا يا قوايا، روحوا يا متكبرين وفرجونا شطارتكم، لحتى تشوفوا تتأدبوا أنه بسبب خطاياكم بدها تزيد الخطايا وتقلب عليكم. بالآية 8 هلأ رح ننتقل للحرب بين الإخوة المذكورة بهالفصل. بالآية 8 للآية 12 رح نقرأ هون: أنفخوا في البوق في جبعة وفي الصور في رامة، واهتفوا في بيت آون وراءك يا بنيامين. بالآية 9: أفرائيم يصير دمارا في يوم العقاب، وفي أصباط إسرائيل أعلنت أمرا أكيدا. بالآية 10: كان رؤساء يهوذا كالذين ينقلون الحدود، فلأصبن حنقي عليهم كالماء. بالآية 11: أفرائيم مظلوم ومهضوم الحق، لأنه شرع يسعى إلى الباطل. بالآية 12: وأنا كالعث لإفرائيم وكالنخر لبيت يهوذا. هون عم نشوف أنه كمان عم بنتقل هيدي الحرب، وهي انذكرت كمان وكانت موجودة، أنه على الأرجح هيدي الفقرات اللي قريناهن حتى الفصل السادس الآية 6 عم تحكي عن الحرب السورية الأفرائيمية، وصارت تقريبا بالسنين 735 734. منلاقي هيدا الشيء موجود بسفر الملوك الثاني بالفصل 16 الآية 5 وما يليها من آيات. انفخوا يلي بهمنا هلأ تنعرف شو تحديد هالآيات. هلأ كمان بنعرف أنه هودي الفقرات ممكن يكونوا عم بيحكوا بفئة معينة، ونحطوا بهذا المكان بهذا السفر لحتى يكونوا عم يعني في سبب من التكديس، من خلال تكديس الكتاب المقدس وتدوينه ووضعه وترتيبه إلى آخره. فهذا المقطع يلي هلأ رح نسمعه مع باقي المقاطع للفصل السادس الآية 6 عم بيحكي على ما يبدو مثل ما بيقولوا شرح الكتاب المقدس عن الحرب الإفرائيمية والسورية. أنفخوا بالآية 8: أنفخوا في البوق في جبعة وفي الصور في رامة، واهتفوا في بيت آون وراءك يا بنيامين. أنفخوا بالبوق في البوق، هون الله عم بيطالب بضرب الأبواق بمملكتي يهوذا وإسرائيل. أنفخوا في البوق في جبعة وفي الصور في الرامة، واهتفوا في بيت آون وراءك يا بنيامين. جبعة يلي هي دلالة على التل، والرامة كمان محل مرتفع. هون دلالة البوق على التأكيد وعلى الأبواق يلي بدها تنضرب بهالمحل. هلأ الله بيطالب بضرب البوق بالأماكن المرتفعة لحتى يعرفوا أنه هن بحالة حرب، مثل ما سمعنا بجبعة وفي الصور في رامة، منطقة الصور اللي هي بالرامة منطقة مرتفعة، لحتى يعرفوا أنه هن بحالة حرب وصاروا أعضاء الله لما تحالفوا مع الأوثان. طبعا جبعة يلي هي مكان قريب من الرامة، جبعة وين موجودة؟ بمملكة يهوذا بالجنوب، والرامة موجودة بمملكة إسرائيل. فمن هيك لما شفنا، لما قلنا أنه الله يعلن الحرب بطالب بضرب الأبواق بمملكتي يهوذا وإسرائيل، كيف عرفنا؟ من خلال جبعة يلي هي منطقة مرتفعة بمملكة يهوذا بالجنوب، والراما اللي هي تحديدا بصور الراما اللي هي منطقة مرتفعة كمان لحتى ينفخوا الأبواء هناك. بيت آون يلي سبق وحكينا عنه بيت آون يلي هي الباطل الباطل بيت الباطل، فلا حاجة بيقول واهتفوا في بيت آون وراءك يا بنيامين. هون ما في ضرب أبواق ببيت آون، شو السبب؟ لأنه اندحرت وسقطت، هي تحصيل حاصل وقعت، وسبق وشفناها بالآيات يلي قبل بالفصول القبل، حتى تحديدا بالفصل الرابع بالآية 15 بالآية 15 جيم بثالث مقطع من الآية 15. بيقول كمان برجع بكفي وراءك يا بنيامين، ليش؟ لحتى ينرعب ويرجع لالله. هون التخويف دايما ناخذ المعنى الروحي، لعل وعسى بيت إسرائيل صحيح أو بنيامين يرجعوا للرب. هودي كلهم بدو ينفخوا وراء بالأبواق بجبعة بالصور برامة وبيت آون وراء مين؟ بنيامين. بالآية 9 أفرائيم يصير دمارا في يوم العقاب وفي أصباط إسرائيل أعلنت أمرا أكيدا. العدو استولى على جبل أفرائيم، جبل أفرائيم سبق إلنا نحنا صار على حدود من حدود بنيامين، فلا حاجة أبدا لضرب البوق ببنيامين. أفرائيم وراءك يا بنيامين، مثل ما قلنا كمان عن هيدي الآية بالآية 9 هلأ منكمل أعلنت أمرا أكيدا، يعني المصايب يلي جاية على هيدي المنطقة وفي أصباط إسرائيل أعلنت أمرا أكيدا، يلي هي رح نشوفها بعدين من خلال الجلاء والتقسيم وسقوط السامرة يلي هي المملكة الموجودة بمملكة إسرائيل، وخراب مملكة إسرائيل كلها سوا رح تتدمر. وهون عم بيقول أفرائيم يصير دمارا، يلي هي مملكة الشمال مملكة إسرائيل تصير إلى الدمار في يوم العقاب. وين صار يوم العقاب؟ بس نسمع كلمة في يوم سبق وقلناها هي دلالة على الوعود، يعني مش وعد بشيء. هون عم بيقلن كمان نوع من الدينونة، عم بيقلن في يوم العقاب يعني في يوم الدينونة وفي أصباط إسرائيل. أفرائيم وأصباط إسرائيل دلالة على التأكيد، يوم العقاب وأعلنت أمرا أكيدا كمان دلالة على التأكيد، تيقلن في شيء بشع رح يصير. وبالفعل حقيقة صار، صار في جلاء تقسيم مملكة الشمال وسقوط السامرة وخراب مملكة إسرائيل. منشوف بالآية 10، بالآية 10 كان رؤساء يهوذا كالذين ينقلون الحدود فلأصبن حنقي عليهم كالماء. كان بهالمحل عم بنذكر هون تلميح لتقدم جيش يهوذا بأرض إسرائيل. ربما كان رؤساء يهوذا كالذين ينقلون الحدود، لما كانوا يجوا يتعدوا من مملكة الجنوب، مملكة الجنوب القديمة، وهيدا كمان ممنوع بحسب سفر تثنية الاشتراع، بيقول ممنوع نقل التخوم لأن الرب هو اللي قام بتقسيم الأراضي. نقل التخم يعني كانوا قبل أيام زمان كانوا يحطوا الحبال، الحبل تيقسم بين سبط وسبط بين أرض وأرض، فكانوا بمملكة يهوذا مملكة الجنوب كانوا كأنهم عم بينقلوا، عم بيقول كانوا رؤساء يهوذا كالذين ينقلون الحدود، يعني مدوا إيدهم على الأرض يلي الله بذاته قسم لهم إياها، فكانوا عم بياخدوا من حدود الآخرين. وهيدا الشيء مثل ما شفنا بسفر تثنية الاشتراع مرفوض تماما، مذكور بتثنية 19-14 وكمان بتثنية الاشتراع 27-17 عم يحكي عن هيدا الموضوع يلي هو محرم تماما انه ينقل لحدود، لانه الله بذاته هو يلي قام برسم الحدود بين الاصباط، هيك ان باعتقاد اكيد اليهود بهذاك الوقت. فلأصبن حنقي عليهم كالماء، صب الحنق يعني قديش معناتها انه استمرار بالعقاب. دائما بس نسمع كلمة الماء والصب دلالة على الاستمرارية، الله سيستمر بعقابه لهؤلاء الشعب. بالآية 11 بس أكيد بدنا نتذكر أنه إذا ما تابوا، برجع بقول إذا ما تابوا، دايما الرب من خلال التأديب لكي يعود الشعب إليها، لحتى يربيهم التربية الصحيحة، لحتى يرجعوا لأحضانه. مش معناته أن الرب يضل يغضب عليهم إلى ما لا نهاية، أكيد لا. بالآية 11: أفرائيم مظلوم ومهضوم الحق لأنه شرع يسعى إلى الباطل. هون رح نقرأها مع الآية 12: وأنا كالعثي لإفرائيم وكالنخل لبيت يهوذا. لما سقط إفرائيم تحت الضغط حتى انسحق وما صار عنده ولا نسمة حياة، وارتضى إفرائيم أنه يمضي وراء الباطل، يركض وراء الأشياء الباطلة عوض الوصية الإلهية، كان عم يعبد الأوثان. هون الرب بده يفتقدهم، بده يفتقدوا هن بالأحرى البركة ويصيروا مثل العث، يعني مثل الحشرات الصغيرة يلي بتفسد الأثواب، بينفضح العري تبعهم، بدهم يصيروا عريانين من النعمة وبينوا بالخزي، وبيكون الله لا يهوذا أيضا. الله حتى كمان بده يكون مثل ما عم بيعمل السوس، بده يضرب لهم الخشب تبعهم وينخر لهم ياهن. شو السبب؟ لأنه تعدوا على الحدود. العث والنخر اثنيناتهم دلالة على التأكيد، أفرايم وبيت يهوذا كمان بتدل على التأكيد. هلأ بالآية بالآيات 13 وبالرايح كمان نكون لآخر الفصل الخامس اللي هن ثلاث آيات نقراهن، نشوف هلأ بطلان التحالف مع الغريب بهذا العنوان. بالآية 13: رأى أفرائيم مرضه ويهوذا قرحه، فانطلق أفرائيم إلى أشور وأرسل إلى الملك العظيم، لكنه هو لا يستطيع أن يشفيكم ويزيل عنكم القرح. بالآية 14: لأني أنا لإفرائيم كالأسد ولبيت يهوذا كالشبل، أنا أفترس وأمضي وأخطف ولا منقذ. بالآية 15: أمضي وأرجع إلى مكاني إلى أن يعترفوا بذنبهم ويلتمسوا وجهي، إنهم في ضيقهم يبتكرون إلي. بهالآيات عم نشوف مثل ما قلنا عن الفصل، بهالآيات للفصل السادس الآية 6 عن التحالفات أو لما صار في الحروبات. هلأ هيدا التلميح عم نشوفه بالآية 13: رأى أفرائيم مرضه ويهوذا قرحه، فانطلق أفرائيم إلى أشور وأرسل إلى الملك العظيم، لكنه هو لا يستطيع أن يشفيكم ويزيل عنكم القرح. هون ممكن نرجع منقول تلميح للجزية يلي دفعها منحيم. هو دفعها للملك وقتها تجلت بالآسر الثالث، اسمه تجلت فالآسر الثالث بسنة 738. هذا الشيء منشوفه بسفر الملوك الثاني بالفصل 15 الآية 19. وكمان لما استغاث الملك أحاب من تجلت بالآسر نفسه بسنة 735، كمان هذا الشيء منشوفه باثنين ملوك 16-7 للآية 9. هلأ نرجع لشروحاتنا لهالآية. بيقول مرض، أول شيء رأى أفرائيم مرضه ويهوذا قرحه. المرض والقرح أفرائيم ويهوذا. هون بدل الرجعة للرب والتوبة راح إسرائيل لملك أشور لحتى يسندوا، ولكنهم اثنيناتهم كانوا عم بيضايقوهم ودخلوا بتأديب أمر من التأديب يلي صار عليهم. التأديب الإلهي راحوا هن لجأوا لملوك وفكروا إنه معقول هن يساعدوهن، ولكن للأسف زادت هيدي القروح وهيدي المشاكل. رأى أفرائيم مرضه ويهوذا قرحه، فانطلق أفرائيم إلى أشور، إلى ملك أشور. وينه ملكك؟ وينه الملك إلى إسرائيل؟ وينه؟ لجأوا لملك أشور، لكنه هو لا يستطيع أن يشفيكم، لا يستطيع ويزيل عنكم القرح. ليش القرح؟ ما في ما بقدر يشيلهم، لأنه مش هو الإله، هو منه إله. مهما كان بيضل إنسان وضيع، بيضل إنسان ما إله قيمة قدام نعمة ربنا ما إله قيمة قدام العمل، ما بيقدر يشفي، ليس هو الشافي، هو إنسان مثله مثل غيره. والله لا يحابي الوجوه، لو كان ملك ما بيقدر يساعد شعبه أكثر ما أنه الله بيغار على شعبه وهو بيهتم فيهم. الآية 14: لأني أنا لإفرائيم كالأسد ولبيت يهوذا كالشبل، أنا أفترس وأمضي وأخطف ولا منقذ. لإفرائيم كالأسد، بيت يهوذا كالشبل، أفترس أخطف، أمضي لا منقذ. هودي كل دلالات هو الآيات الأفعال والأسماء دلالة على تأديبات الله ومعاقبته للأشرار. أنا لإفرائيم كالأسد، عم نشوف إنه هيدا الشعب يلي هو كان عم بينكر العهد الإلهي، عم بينقض العهد الإلهي، عم بينقض علاقته مع الله، عم بيلجأ للآلهة الوثنية، عم بيقول لهم أنا لإفرائيم كالأسد ولبيت يهوذا مملكة الجنوب يعني كالشبل. الشبل والأسد يعني ذات الشيء، دلالة على التأكيد. أنا أفترس وأمضي وأخطف ولا منقذ. إذا أنا دخلت وهيدي الحرب الروحية أنا لإلي، بدي أفترس كل الأشخاص وكل الشرور يلي بدها تيجي لعندكم، يلي بدها تيجي تمسكن يا شعبي. بالآية 15: أمضي وأرجع إلى مكاني إلى أن يعترفوا بذنبهم ويلتمسوا وجهي، إنهم في ضيقهم يبتكرون إلي. أمضي أرجع إلى مكاني، بلحظة التأديب أو معاقبة الأشرار بيكون الرب كأنه عم بيطلع من مكانه، بيظهر كأنه قاسي، أما رجوعه لمكانه بيعني شوقه نحو إعلان محبته لألون. الرب رجع عم بيقول أنا ناطر، يقولوا بكل قلبهم أنه بدهم يرجعوا لعندي، وإلا شو استفدنا؟ دايما الرب بينطرنا، هو عم بيدق على بوابنا، هو جاي عم بيبادر، ولكن أنا بدي روح افتح الباب. الله ناطرني مثل ما نطر البي مع الابن الضال، ولكن نطر رجعة ابنه. اليوم ناطرنا نحن وهو بيركض علينا صحيح، بس بدي شوف أول مبادرة لحتى ما ينبخع الله. بخعته كبيرة، اليوم أنا بدير ظهري للرب، بكل مرة عم بعبد الأوثان، بكل مرة بلجأ للآلهة. كم نحن، كم في وثن عم نعبده، كم في وثن عم نلجأ لإله. بيوم التأديب نروح مبعد عن الله بدل ما نركض لعنده، وهيدا الشيء هون الخطية الكبيرة يلي عم نشوف إنه عم نزيد الوجع وعم نزيد الشرخ الكبير بين علاقتنا مع الله. يعترفون بذنبهم إلى أن يعترفوا بذنبهم ويلتمسوا وجهي، إنهم في ضيقهم يبتكرون إلي. عادة مرجع للرب وقت الضيق، لأنه ما بقى في مخلص، ما في مخلص غيره، نرجع له بكل قلوبنا. بينما بوقت اليسر والفيض منترك الله، منشوف أشخاص اللي هن خاصة الله بتركوه، ما عندهم العطش للرب. إنما الإنسان دايما بيعطش للغنى والمجد الأرضي، وبينسى الإله العظيم يلي أعطانا كل هالمجد، يلي أعطانا كل هالغنى، كل هالأشياء الحلوة. بينسى حب الله، وبينسى الله بذاته، بينسى إنه الله هو بيسكن بقلوبنا وما بده يسكن إلا بقلوبنا. فإذا هون نكون نحن خلصنا الفصل الخامس من بعد معرفنا عن قادة الشعب يلي بيقودوا الشعب للهلاك، والحرب بين الإخوة اللي صارت، وبطلان التحالف مع الغريب، إنه الرب دائما بيدعينا لحتى نرجع لأحضانه. آمين.